أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هاتين الآيتين يجيب الله عز وجل عن أسئلة ثلاثة توجه بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وهي تدل على عنايتهم الشديدة في تحري الحق ورغبتهم في فعل الخير وحرصهم على طاعة الله عز وجل وتنفيذ كل ما يأمرهم به. السؤال الأول عن الخمر والميسر، والسؤال الثاني عن ماذا ينفقون، والسؤال الثالث عن اليتامى. فأما عن الخمر والميسر ففيهما قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أما الخمر فمعروف، وهو ما خامر العقل أي غلب عليه وستره، وميزة الإنسان العقل، فحين يذهب عقله تذهب إنسانيته وكرامته، ومن هنا كانت تعاليم الإسلام حريصة على الحفاظ على العقل. الحفاظ على العقل ذلك مقصد من مقاصد الإسلام، ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل الخمر وما أشبه الخمر وكل ما دخل في بابها مما يؤثر في العقل سلبا ويفسده، كالحشيش والأفيون وسائر المخدرات التي تذهب بالعقل، وأنواع الخمور وإن اختلفت أسماؤها. هذه الخمر فيها منافع، فيها إثم كبير ومنافع للناس، وكذلك الميسر. أما الخمر فهي فيها إثم كبير حقا، لأنها تقطع الأرحام والعلاقات وتفسد وتوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ولأنها تذهب بالصحة وتهدم الجسم، تخثر الدم وتليف الكبد، وتذهب بنظرة الوجه مع ما تذهب به من الحياء ومكارم الأخلاق، وما تستتبع ما يستتبع شربها من كبائر الإثم والفواحش كالزنا وأنواع الخمر وأنواع الميسر. هذه الخمر ما من شك فيها إثم كبير، وفيها منافع للناس، ينتفع بها البائع والعاصر والزارع ينتفع بها، ولكن إثمها أكبر من نفعها، وقد ينتشي بها بعض الأفراد، يغيب عن الكون ساعة فيحسب أنه غاب عن الآلام وغاب عن المتاعب، وهو في ذلك يكون كالنعامة تدفن رأسها في الرمل تحسب أنها حين لا ترى الصائد لا يراها الصائد، وهذا خطأ كبير. فإن الذي يغيب عن هذا الكون ساعة يعود إليه، فيجد الهم ينتظره، ويجد البلاء ينتظره، ويجد المقت ينتظره، فإذا ظن أن فيها خيرا ففيها إثم كبير، وإثمها أكبر من نفعها. وكذلك الميسر وهو القمار، ربح ميسر سهل يحسب صاحبه أنه يحصل عليه، وهو يمثل أقسى أنواع الأثرة والأنانية، ذلك أن المقامر حريص على أن يأخذ مال أخيه وأن يستولي على ما في جيبه، ربما كان راتبه أو قوت عياله، وربما كان جل كسبه. ولقد كان المقامرون في الجاهلية أشرف من المقامرين اليوم، كانوا يتقامرون على الجزور، يقسمونه سهاما ويستهمون عليها، ومع ذلك كانوا يوزعون هذا اللحم على الفقراء، ولا ويعفون ويستكبرون أن يأكلوا من مثل هذا. ولكن المقامرين اليوم يقامرون بعشرات الملايين ومئات الألوف، ويذهب هذا المال إلى الغواني وإلى الفسق والعصيان وإلى سائر ما يدمر هذه الأخلاق في هذه الأمة ويدمر كيانها. ولو أن ما يضيع على طاولة واحدة من طاولات القمار أنفق على الجماعات التي تعلم أبناء المسلمين، والتي تطبب المرضى، والتي تكسو العراة، والتي تجمع الشتيت، والتي تصلح من أمر الناس، لو أن بعض هذا أنفق على هذه الأبواب من وجوه البر لكان الناس في عافية. فهذا الميسر فيه إثم كبير كذلك، ومنافع قليلة لهؤلاء الناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ومن أجل ذلك حرمهما الله عز وجل. في الخمر منافع وهي مزعومة، وفي الميسر منافع وهي مزعومة أيضا، ولكن فيها إثم كبير، وفيها ضرر يحيق بالفرد ويحيق بالجماعة ويحيق بالإنسانية كلها. إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وتلك هي القاعدة العادلة، ومن أحسن من الله حكما، ومن أصدق من الله قيلا. هذه هي طريقة القرآن، طريقة الله عز وجل في التحليل والتحريم، ينقض الخمر فلا يقول إن كلها سوء وكلها شر، ولكن يقول فيها إثم كبير ومنافع للناس، وينقض الميسر فيقول إن فيه إثما كبيرا وفيه منافع للناس. هذا تعليم لنا أن نكون منصفين حين نريد أن ننقض أمرا، أو حين نريد أن نحكم في قضية. الأحكام في الإسلام تدور حول المصلحة الراجحة أو المفسدة الراجحة، فإذا كانت المصلحة راجحة حل الشيء أو وجب، وإذا كانت المفسدة راجحة حرم الشيء أو كره، وهكذا يقضي الله عز وجل وهو خير الحاكمين. هذا تعليم لنا وتربية نأخذها من هذه الكلمة، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. السؤال الثاني، يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لما نزل قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ودعا المسلمين للبذل وللجهاد، بذل المال، إلى أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم للمحاماة عن حرماتهم، وللمحاماة عن ملتهم، وللمحاماة عن بيضتهم وشرفهم، سأل المسلمون، سأل الصحابة وهم يبادرون بالتنفيذ، سألوا ماذا يراد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، ماذا يراد منا، ما هو المال، وما حد المال المطلوب منا؟ فقال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني السهل. هذا العفو، هذه الكلمة مجملة تطلق على أحد أمرين، السهل يعني ما يخف على النفس وما تطيب به الخواطر مما قل أو كثر، أو الفضل يعني ما زاد عن حاجة الإنسان وحاجة عياله وحاجة ولده ومن تلزمه نفقته، ما زاد على ذلك فهو العفو ينبغي أن ينفق. وهذا مبدأ أخذ به أبو ذر رضي الله تعالى عنه، حتى إنه كان لا يستحل أن يستبقي أحد فضلا من مال عنده. وهذا طبعا رأي ولكنه شديد، ولكن الله عز وجل بحكمته وهو العلي الحكيم أجمل هذه الكلمة فقال قل العفو، العفو السهل. وهذا العفو يقدره كل إنسان بحسب ظروفه وحسب حاجاته وضروراته وحسب ما بيده من ملك ومن ملك، يقدره كل إنسان، وتقدره حاجات الأمة. ساعات القتال وساعات الحرب غير ساعات السلم، فما يطلب من الإنسان في ساعات السلم غير ما يطلب منه في ساعات الحرب، وما يطلب من الإنسان في ساعات النكبات التي تحيط بالأمة غير ما يطلب منه في الأيام العادية. هذا شيء متروك أمره لتقدير صاحبه وضميره وإيمانه ووجدانه. وهذه أمة مؤمنة تنادى دائما بوصف الإيمان، فمن أجل ذلك تتقيد بأمر الله عز وجل. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالدنيا دار زوال والآخرة دار قرار، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني لهي الحياة الباقية. فاعملوا لآخرتكم وقدموا لأنفسكم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ثم بعد ذلك يأتي السؤال الثالث، وهو يسألونك عن اليتامى. لما نزل قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لما نزل قول الله هذا تحرج الكثير من الأولياء والأوصياء، تحرجوا من مال اليتامى فعزلوهم، عزلوا طعامهم وعزلوا شرابهم وعزلوهم فلم يخالطوهم. فشق ذلك على اليتامى وشق ذلك على الأولياء والأوصياء، لأن بعض المال بعض الطعام كان يبقى فلا يأكله الولي ولا يأكله اليتيم فيفسد، وكذلك الشراب. ولما عزل هؤلاء كانوا كبعض المتاع أو بعض الدواب في البيت، فشق ذلك عليهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعانون عنة ومشقة بعد أن عزلوا اليتامى، فنزل قول الله عز وجل يجيبهم ويريح خواطرهم، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، المراد الإصلاح لهم، فافعلوا ما فيه مصلحتهم وما فيه خيرهم، قل إصلاح لهم خير، والله يعلم المفسد من المصلح. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، من خالط اليتيم بنية أن يأكل ماله وأن يبادره من قبل أن يكبر هذه مصيبة، ثم سيصلاها مذموما مدحورا. ومن خالط اليتيم ليصلح أمره ليحسن تربيته وأدبه، ومن خالط اليتيم ليحسن القيام على ماله واستصلاحه وإصلاحه، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، الله يعلم المفسد من المصلح. وهؤلاء اليتامى أمانة وهم ضعاف وهم إخوانكم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، إخوانكم، ومن حق الأخ على أخيه أن ينصح له، حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا استنصحه وأن يعينه إذا استعانه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فما ينبغي لمسلم أن يتخلى عن واجب، فذلك حق هؤلاء اليتامى وحق هؤلاء المحتاجين. وخير بيت في المسلمين بيت في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، ولو أوجب عليكم عدم مخالطتهم، ولأوجب عليكم عزلهم، ولكن ذلك أمر شاق بكم، والله لا يريد بكم العسر، ولكن يريد بكم اليسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. أسأل الله عز وجل أن يتم نعمته علينا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. صدق الله.